بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر واعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين، آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 56 بين يدي شرحنا لهذا الكتاب الموسوم لتهذيب مدارج السالكين، وأصل الكتاب للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى مسألة بعنوان حقائق التوبة، فما زلنا نقف أمام منزلة التوبة. في اللقاء الماضي تكلمنا عن مفهوم التوبة وعن شروط التوبة، وعلمنا أن التوبة بمعنى العودة والرجوع إلى الله عز وجل، لها شروط ذكرها العلامة ابن القيم، فقال من شروطها الندم والإقلاع والاعتذار، أي يندم العبد على ما اقترف من ذنب، فالندم توبة، يقلع عن الذنب ولا يعود إليه. الشرط الثالث الانكسار، هو الاعتذار، ينكسر بين يدي ربي عز وجل، والاعتذار يحمل العزم على عدم العودة مرة ثانية للذنب. إذا كانت المعصية بينك وبين الخلق يزاد شرط رابع، وهو رد المظالم لأصحابها. في هذا اللقاء هنتكلم عن حقائق التوبة. التوبة لها حقائق لابد أن يعيها التائب. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام لنقف الليلة مع حقائق التوبة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقائق التوبة ثلاثة أشياء، وحقائق التوبة ثلاثة أشياء. الأول تعظيم الجناية، تعظيم الجناية. الثاني اتهام التوبة، اتهام التوبة. الثالث الغيرة لله والغضب له إذا خالفت أوامره، وعدم الاعتذار للمخالف لأن حكم القدر قد جرى عليه. بنا عندي ثلاثة حقائق، احفظوها جيدا وهنبدأ نبين معناها. إن أنا أرى البعض لما قلت اتهام التوبة كل نظر لبعضه، إيه يعني اتهام التوبة؟ سوف نعرف الآن. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وحقائق التوبة ثلاثة أشياء، تعظيم الجناية، واتهام التوبة، والغير لله، والغضب له. إذا خولفت أوامره وعدم الاعتذار للمخالف بأن حكم القدر قد جرى عليه. فأما تعظيم الجناية، ودي أول حقيقة، فأما تعظيم الجناية فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها. يعني من حقائق التوبة أن التائب يعظم الذنب الذي اقترفه حتى وإن كان صغيرا. فالمؤمن يرى ذنبه الصغير كالجبل العظيم يوشك أن يقع على رأسه، والمنافق يرى الذنب الكبير كالذبابة عفت على وجهه، وشتان بين الاثنين. إذا عظمت أنت الجناية عندها لابد أن تندم وتتعب، إنما لو الذنب بالنسبة لك عادي ما فيش مشكلة، بالضبط زي المدخن مثلا لما يستهين بالذنب تقول له ده ذنب حرام، يقول لك يا عم الشيخ ده أنا بشرب سيجارة بس، ده غيري بيشرب مخدرات، غيري بيشم هيروين، ده غيري بيضرب ماكس، إنما أنا خدت بس سيجارة ما فيهاش حاجة، هل مثل هذا ممكن يتوب؟ الإجابة لا، صعب. لأن الذنب بالنسبة له إيه؟ هو مستصغره، ده حاجة بسيطة، ده سهل خالص. الثاني اللي بيمشي في الطرقات ينظر بعينيه الحرام، يا فلان غض البصر، يقول لك يا عم الشيخ ده غيري بيرتكب الفاحشة، ده أنا بنطر بس، وأنا عملت إيه؟ طب أعمل إيه طب يا عم الشيخ؟ ها؟ قول لي أعمل إيه بقى؟ وإحنا في أوروبا كمان تقول لي النظرة، ها؟ فمثل هذا صعب إنه يتوب. وقف على ذلك الكثير بقى في مجال التجارات، يقول لك السوق كله كده، يسرق ويغش، يقول لك كل الناس بتعمل كده، هتيجي علي انا؟ عادي يا عم الشيخ. فمثل هذا صعب ان يتوب. اذا من حقائق التوبة ان التائب يعظم الجناية، ولذلك قال بعضهم لا تنظر الى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. يعني أنت عندما تخالف عصيت من؟ عصيت الله العظيم الذي قال في كتاب الكريم نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، المتكبر الجبار سبحانه وجل وعلا. فلا تنظر إذن إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. لو كل إنسان يا جماعة عبد الله عز وجل بهذه الكيفية بين المشاهدة والمراقبة حتما سوف يقلع عن الذنب. ليه؟ لأنه يعرف عظم ربه جل وعلا وقدره جل وعلا، فمش ممكن يعصاه. يبقى بتيجي منين المخالفة؟ إن أنت عندك بتستصغر الذنب أو بتنظر للذنب على إنه إيه؟ صغير عادي ما فيش مشاكل. لكن لو علمت أنك به تعصي الرب جل وعلا العظيم لا شك أنك ستمتنع وسوف تبتعد. واضح؟ يبقى ده معنى تعظيم الجناية، تعظيم إيه؟ الجناية. فقال ابن القيم رحمه الله فأما تعظيم الجناية فإنه إذا استهان بها لم يندم عليها، وعلى قدر تعظيمها يكون ندمه على ارتكابها. فإن من استهان بإضاعة سلف مثلا لم يندم على إضاعته، فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه. صحيح؟ هو ضيع سلف عادي، السلف يعني سنت، تخيل أنت السنت عندك له قيمة؟ أبدا، ارمي السنت مش مشكلة. لكن وانت بترمي السنت رميت ورقة 500 يورو، يا عم ده مش سنت 500 يورو، ايه يا وقعتي صودا يا خراب بيتي 500 يورو ده انا ضيع. وإلا 500 مش مصيبة. صحيح؟ فكذلك الذي استصغر بتهون، انما لو عظم يبعد. يا الله، علشان كده العلماء قالوا ايه؟ معظم النار من مستصغر الشرر. شوف الاطفال في البيت عندكم بيقعد سنت على سنت يحطه في حصالة، صح؟ علبة كده، انا شايف علبة هنا ما شاء الله ثقلها 2-3 كيلو مليانة سنتات، صحيح؟ هاتها كده احسن، موجودة في اللام، نوريها لهم. الله يبارك لك. يعني دايما كده لازم يشوفوا بعينيهم. في المكتبة دي في حصالة كده هناك، لا اللي فيها كتب الثانية، هناك هناك موجودة كده علبة. شوف ثقيلة ازاي، ثقيلة، ها هتقع منك. تعال ورهاني كده، الله يبارك لك. هذه اكيد طفل كان عمال يعبيها بسنتات، شايف كده؟ اهو والله ما قادر اشيلها، والله يعني لو الكاميرا دي بتصور الثقل هتشوف الثقيله قد ايه. دي كلها مليانه ايه؟ سنتات ويروهات وحاجات من ده. شوف ثقيله ازاي؟ ادي كان كل الطفل عنده سنت يروح لاقيه جواه، سنت صغير مش حاجه، تك تك تك. دلوقتي تعمل لها كام؟ على الاقل 100 يورو، صح؟ 100 يورو ولا يا بهاء؟ كانت سنتات، صحيح؟ فهي النار كده يا جماعة، من مستصغر الشرف، سبحان الله. فاوعى تنظر إلى صغر الذنب، أحسن وقعتك سودة. ذنب صغير مع ذنب صغير هيكبروا، ولا إيه؟ زي أذكر مرة أحدهم كنا بنتكلم عن حكم التدخين، فقال لي يا عم الشيخ أنت بتحرم التدخين، التدخين مكروه. سبحان الله. قلت له طب تعالى الله يرضى عليك، علبة الدخان فيها كم سيجارة؟ قال لي فيها 20. دي في بلادنا هنا بيقولوا 17 هنا، صح؟ هنا 17؟ لا ما انا سألت، ما تقوليش مش عارف، هنقعد نكذب، ما تقولوا فيها 17، فيها 17، هيعملوا لنا الطفل الورع بيخر منهم وكلهم اصلا. شوف كان اللي كان جاي من الديسك واللي كان دلوقتي بقى عمل دلوقتي. فقلت له فيها 20، قال لي ايوه. قلت له بالله عليك لو كل سيجاره هنقول مكروه، يبقى انت في اليوم بتشرب علبه فيها 20 سيجاره، يعني بتعمل 20 مكروه، ما يعملوش حرام واحد. ال 20 مكروه دول اما يتجمعوا عليك هيودوك في داهيه، فمشكله كبيره كده. زي احد الدعاه احدهم جادله في امر التدخين، فقال له جمله عجبتني قوي في حقيقه، جمله فعلا جميله جدا. انتوا عارفين السياره ليها بتاع من ورا كده اسمه شكمان بيطلع دخان، اسمه ايه بالالماني؟ اوسبوف. عارف الاوسبوف؟ الله يبارك لك. فالشيخ قال له ايه يعني انت مش عاجبك يعني كده؟ قال له سبحان الله، الله خلقك لتكون انسانا فابيت الا ان تكون شكمانا اوسبوف. يعني خلقك عشان تبقى منور، انت حبيت تبقى ايه؟ تدخن كده وتعفر طول ما انت مزاج سياره. وذلك في سيارات ما ينفعش تمشي في مدن معينه، يعني انا كنت مسافر ستوتجارت، يقول لك دي في مدن في اسمها صديقه البيئه، ما ينفعش تخش ثلاث فرق عليها بتاع علامه خضراء كده، لو معكش الخضراء ما تخشش. ليه؟ عشان في اوسبوف في ورا عمال يطلع بلاوي سودا ما ينفعش يخش هنا، صحيح؟ وكذلك بالله اذا عنده اوسبوف يخش الجنه ازاي؟ بالله عليك ده يخش الجنة ازاي؟ والجنة دار الطيبين، صحيح؟ والله يا جماعة الجنة دار الطيبين، فلن يدخل الجنة إلا طيب، احفظ ده كويس. فلازم تنظف نفسك هنا، تبقى طيب هنا عشان تدخل الجنة، إنما طول ما أنت بقى كده ربنا يسلم. علشان كده سيدنا النبي لما اتكلم عن قضية الدعاء وذكر موانع وشروط الدعاء ليه؟ ذكر الرجل أشعث أخضر يطيل الصفر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، يعني شوف جميع شروط استجابة الدعاء موجودة فيه. أشعث أخضر يعني رجل زاهد فقير جدا، العملية على قده خالص، أدي واحد من أسباب استجابة الدعاء الانكسار والمجلة. اثنين وإيه كمان؟ يطيل الصفر، السفر من أسباب استجابة الدعاء، المسافر استجاب دعائه. ايه كمان؟ يمد يديه الى السماء، اهو بيتضرع بيتذلل منكسر بين يدي الله محتاج لله عز وجل، يا رب يا رب، يدعو ربه باسمائه الحسنى وصفاته المثلى، يعني اسباب الاجابه موجوده. قال النبي ومطعمه حرام يا رب سلم، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، ان يستجاب لذلك او كما قال النبي. ازاي ربنا يستجيب ده؟ رغم ان الشروط بتاعت استجابة الدعاء موجودة فيه، لكن في موانع تمنع استجابة ايه؟ الدعاء أكل الحرام الربا وما شابه ذلك والغش والخداع والتدليس والتجارات والبيع والشراء ويفكر ما فهله وضحك على الزبون يقول لك ليفته صح كده يقول لك ليف الزبون ها ودلوقتي بيطلعوا لنا ألفاظ عجيبة جدا تقعد حمرا مش عارف يجيبوا الكلام ده منين يا أخي ولادنا في بلادنا يقول لك معايا هتية بقلبها ايه هتية دي ما تعرفش بقى الهتية دي يعني معناها واحد مغفل انا بضحك عليه واخد فلوسه ومفكر ان هو كده نجح انه خد مال لا ده حرام غش وخداع وغبن وكذا وكذا مش مشكله اهو مطعمه حرام ومشربه حرام اللي عمال يدخن ده ها بيشرب ايه ده بيشرب حرام واللي عمال يشرب كاس مش عارف ايه صح بيشرب ايه ده حرام طبعا اوعى ولا دي متردد فيها كمان الدخان وعبدينها لك ها الخمره ايه حرام ولا ايه ولا ايه ده حرام طيب ايش ها ادي مشربه حرام وملبسه حرام لسه سارق عمال ينهب في الناس وينصب على الناس ويجيب ملابس او يسرق زي يقول لك كان يخش زمان يعني يقول لك يخش المحلات بتاعت الملابس يروح لابس له جاكيت ويخرج يا ابني ليه بس ما كانش لسه بيحط الحاجات اللي بترن دلوقتي خلاص بيحط خلي بالك هتقعد ترن عليك تخيل ناجي عمال ترن بقى يجيبوك اوعى ايه
بيخرجوا
برضه يا اولاد الايه بيشيلوا التيكه دي برضه امال ايه
حطوها في يعني قصه مغلفه بحالها مليون
اولاد الايه شفت يا اخي ده فكرني شوف النص دي يا اخي فكرني بالقصه اياها ده حصلت حقيقة يعني مش دعابة جماعة دخلوا مسجد معاهم شايلين خشبة نعش واحد ميت هيصلوا عليه دخل الله أكبر لا إله إلا الله ودخل خلاص الإمام المسجد مسجد كبير عندنا مسجد كبير جدا والناس مليئة في صلاة الظهر تقريبا فبعد ما صلوا قالوا نصلي على الجنازة الإمام حط الخشبة كده قدام وقال يلا باش نصلي الجنازة لسه هيصلي اثنين سمع الشيخ ما تصليش على الجنازه دي ليه يا عم في ايه بس قال لا الراجل ده مات ولينا عنده 4000 جنيه دين وولاده مش عايزين يسدده لنا واحنا مش هتصلي عليه لما يسددوا الدين وانت عارف الدين يا عم الشيخ فالراجل يعني بص كده فين يا ولاد ولاده طلع له كده شاب عمال يبكي والله يا عم الشيخ ظروفنا ضيقه وكذا وكذا نعمل ايه طيب قول لي يا عم الشيخ عايزين نستر ابونا وان شاء الله ربنا يرجع لنا وندي لهم فالراجل يعني الشيخ قلبه رقي كده قال خلاص يا جماعة الله يبارك فيكم يا أهل المسجد يا أهل الخير اتبرعوا كده نسد الدين على الراجل ده عشان نصلي على الجنازة ونرفع حرج عن أولاده الناس بتعرفين طلع عاطفة حلوة كله يطلع تك 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 جمعوا المبلغ وزيادة كمان المهم لموه في منديل اتفضل يا عم انت صاحب المال واعف عن الراجل بقى خلاص نصلي قال طب يلا نصلي الله أكبر بعد ما صلوا الجنازة المفروض الناس يجي يشيلوا الخشبة مفيش حد بيشيل الخشبة الشيخ يبص كده يا جماعة فين الناس الجنازة دول ولا واحد منهم صاحبنا بيصلي والثلاثة اللي هم متفقين بقى بيعيطوا الاثنين تانيين خرجوا فالشيخ لما قال أنا اتصل بالشرطة هنودي فين الميت ده جابوا الشرطة فتحوا الخشبة لقوا شوية رمل وزلط لا في ميت وصلنا المغفلين كتير النصابين بخير يا رب سلم مشكلة كبيرة جدا فين يا جماعة الماء فين خلاص انتهى فبقى سبحان الله نسأل الله السلامة طب ده ما بينفعش والله يا جماعة افرض خدت في الدنيا ونصبت في الدنيا حصلت مال في الدنيا والله لا بركة فيه في الدنيا وفي الآخرة عذاب أليم إن لم ترده وتتوب في الدنيا تبقى مشكلة كبيرة تخيل بقى شوف كام نصبة وكام سنت خدته وكام يورو تلفته يا رب سلم مصيبة كبيرة جدا هتقول لربنا ايه تقابل ربنا ازاي وحقوق العباد وفي قصاص ماشي يا جماعة مشكلة خطيرة جدا وملبسه حرام وغذي بالحرام يعني عملية كلها حرام أن يستجاب لذلك ما يستجاب له فعشان كده بقول الجماعة الأوس بوف دول يخشوا الجنة بقى ازاي وماشي بيدخن كده ويعفر فاوعى تستصغر الذنب انظر من عصيت انت عصيت العظيم سبحانه جل وعلا فوالله إن نظر المسلم بهذه النظرة الإيمانية للمخالفات مش ممكن يقع في إيه؟ في في مخالفة، لأنه يعظم الله عز وجل فينكسر بين يديه سبحانه جل وعلا. قال فإن من استهان بإضاعة فلس مثلا لم يندم على إضاعته، فإذا علم أنه دينار اشتد ندمه وعظمت إضاعته عنده. مشكلة كبيرة جدا، دينار من ذهب، يعني تخيل مشكلة كبيرة جدا. فعشان كده انت قسها بالماديات، وزي كان بعض الإخوة ربنا بارك فيه كان يحب كده يعني يعاقب النفس شوية. كلنا مقصرون، ذو خطأ، صحيح؟ صحيح. فالأخ ده قال مثلا كل أشوف الأخلاق الذميمة اللي عندي كده المخالفات، وحاول كل ما أعرف مخالفة أعاقب نفسي وأدفع مبلغ 10 جنيه. ماشي كده، يجي مثلا غضب عنه وقف كذبة يروح مطلع 10 جنيه صدقة، لقى نفسه مفيش شهر هيفلس. مشكلة كبيرة جدا. لو انت عملت كده، لو كل مخالفة طلعت يورو مش ممكن اطيعها بعد كده. جرب كده خلال يوم واحد هتلاقي نفسك بتطلع اكتر من 200 يورو في اليوم. وانت في اوروبا بقى، صح يا ابرار؟ هتبقى مصيبة كبيرة جدا، نسأل الله السلامة. فتعظيم الجناية مهم جدا حتى تندم وتبتعد عنها. قال وتعظيم الجناية يصدر عن 3 أشياء. عشان تعظم الجناية أنت محتاج 3 أشياء في أسباب تعينك على ذلك. 1 تعظيم الأمر، أدي 1. 2 تعظيم الآمر سبحانه جل وعلا. 3 التصديق بالجزاء. لو عندك 3 أمور دول هتعظم الجناية. تعظيم الأمر، الله أمرك بالطاعة فتعظم أمر الطاعة. الله أكبر. والإسلام يا جماعة لا يأمر إلا بكل خير ولا ينهى إلا عن كل شر. شوف كده جميع الأوامر في القرآن والسنة تجد فيها الخير، كل الخير. وأقيموا الصلاة، بالله عليك تعال شوف فريضة الصلاة كده. ها بتتوضى في بيتك، خلي بالك مع نزول قطر الماء من الأعضاء تغفر الذنوب والزلات. يعني كل ما تغسل عضو قطرات الماء تنزل دي بتنزل مع الذنوب والبلاوي، يعني الحمد لله تطهيره. اخرج من بيتك روح المسجد، كل خطوة بتمشيها في طريقك للمسجد خطوة بتغفر ذنب، حط خطيئة عنك، وخطوة ترفع درجة. الله أكبر. يكتب لك بخطوة حسنة وخطوة تمحى عنك سيئة وترفع درجة عند ربك عز وجل. شوف التكريم اللي انت فيه، جيت المسجد طول ما انت في انتظار الصلاة انت في صلاة، ملك بجوار منك اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم تحدث لما تخرج ريحة وتنكر الوضوء. طول ما انت متوضي وقاعد في المسجد الملك بيستغفر لك. بتقوم تصلي في الجماعة، صلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب 27 درجة او كما اخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. خلي بالك اهو، وفي كمان في المسجد اضاءة وهايسنج وزمية مية، ها تدفع فلوس؟ ابدا، الا ان تتصدق انت. اننا ما نجيش نقول لك تعالى يا عم الحاج عايزين منك كده لو اتوضيت لتر المية ب5 يورو، انت بتتوضى ب3 لتر يبقى عايزين 15 يورو دخول الحمام. انت عارفين في اوروبا المية اللي بتنزل حتى في الحمام بتدفع عليها فلوس، صحيح؟ الصرف نفسه. واستعملت الحمام ب10 يورو بكده 25 يورو، ده في الصلاة الواحدة غير الكهرباء وغير 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 وغير. الله الله وعيتك سودة. نقول لك لا، ده كل ده وكمان هتخرج بحسنات قد كده واستغفار ملائكة. يبقى شوف لما تعظم الأمر بقى، الله أكبر. وقف على ذلك جميع الأوامر في الإسلام كلها خير. نيجي للنواهي، الإسلام نهاك عن الزنا، صحيح؟ نهاك عن شر الزنا. في ايه؟ 1 يطلب منك الإيمان عند اقترافك له. قال النبي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفى عنك الإيمان المطلق، كمال الإيمان أثناء الزنا. يا رب سلم، أدي 1 وفقدت عصمة ربك لك، أدي 2 ودي خطيرة جدا. 3 يؤدي إلى ظلمة الوجه وكآدة في الصبر، ده للي عنده دم وبيحس. بنتكلم على مين اللي عنده دم وبيحس،
مش نأخذها مهنة، نسأل الله السلام. ايه كمان؟ يذهب عنك بهاء العلم، يقل ذكاؤك، يبغضك هذا الفعل الى اخوانك. سبحان الله، لان تجد كده في جفاء بينك وبين الاخوه. المعصيه يا جماعه، المعصيه شؤم كلها. فسبحان الله، يبقى ما نهاك الا عن شر فيها اختلاط الانساب. لو مثلا قدر مولود في هذه الفاحشه ملوش اب، يقول لك ولد زنا، احكامه بتختلط على مشكله كبيره جدا، اختلاط انساب وضياع الاستقرار في المجتمعات، تبقى مصيبه وكشف وهتك الاعراض. كما قال القائل: من يزني يزنى به ولو بجدار بيته. يا رب سلم، الا ان يتوب توبه نصوحه، تبقى مصيبه كبيره جدا. فاذا الاسلام لم يامر الا بخير ولم ينهى الا عن شر. بالفهم ده لازم تعظم الامر. فان امرك الله بامر عليك ان تعظم الامر فتنفذه، ونهاك لازم تعظم ده فتجتنبه. ادي واحد، لو عظمت الامر هتوصل لتعظيم الجنايه. اثنين، تعظيم الامر، من الذي امرك؟ الله، الله سبحانه. فلابد ان تعظم ربك جل وعلا، ولا ايه؟ شوف انت حتى في حياتك الدنيا، على قدر من يأمرك بأوامر في العمل بكل اهتمام أو التقصير. يعني مثلا انت في الشغل بتاعك، لو الشيف بتاعك أمرك بأمر، هل يستوي أمر الشيف زي زميلك اللي هو أقل منك درجة في العمل؟ أبدا. لو اللي أقل منك درجة بقول لك اعمل كذا، تمشي انت اعمل ايه؟ انت بتأمرني؟ لكن لو الشيف أمرك بتخبط في بعضك، رجليك بتخبط في بعض، صحيح؟ طبعا لو الشيف الألماني، أنا عارف إن أنت الشيف العربي بيقول لكم كبر دماغك، ماشي كده؟ بنتكلم على الشيف الألماني، ها؟ مشكلة. ده أنا بعضهم يجيب شكاوى ما بيصليش في العمل، ما يقدرش يصلي، لأن الشيف منع الصلاة في العمل، يترك الصلاة عادي عشان أمر مين؟ الشيف. طبعا الشيف يا جماعة اللي بتسمعونا يعني رئيس العمل. دي كلمة باللغة الألمانية شيف، أصلا أنا بقيت تحت لغات يعني، بعرف حاجات كده في اللغة الألمانية. عارف أنت بهاء الشيف؟ الحمد لله. الحمد لله. بقت مشكلة. طب لو اللي أمرك بقى اللي أعلى من الشيف؟ ها؟ من عينيك، شوف من عينيا. طب صاحب الشركة؟ كل ما يعلى كل ما درجة تعظيم الأمر إيه؟ بتزيد. ما بالك إذا كان الآمر هو من خلق السماوات والأرض وخلق الخلق. الله، يا رب سلم. يبقى لابد أن تعظم الآمر، ده هو اللي أمرك، فلابد أن تعظم هذا الأمر. ثلاثة، التصديق بالجزاء في يوم الحساب يا جماعة، ولا إيه؟ في بعث وفي يوم الحساب، وفي جنة وفي نار. اللي هيطيع له الجنة واللي يعصى له النار. لو صدقت بهذا يبقى لابد أن تطيع وأن تجتنب المعاصي عشان توصل للسعادة في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأما اتهام التوبة، أدي بقى الحقيقة الثانية من حقائق التوبة. قلنا تعظيم الجناية وتكلمنا عنه بأسباب، تعالوا نشوف السبب الثاني من حقائق التوبة اللي هو إيه؟ اتهام التوبة نفسها. إيه معناه؟ قال: وأما اتهام التوبة فلأنها حق عليه، لا يتيقن أنه أدى هذا الحق على الوجه المطلوب منه. الله، يعني إيه؟ يعني دايما اتهم نفسك بالتقصير مهما فعلت، أنت ما أديت الحق كاملا. أنا تبت لله، طب اسأل نفسك التوبة دي كاملة ولا غير كاملة؟ طب التوبة دي خالصة لله ولا غير خالصة؟ ما يمكن يا أخي أنت تبت خوفا على نفسك، لأن الذنب هيضرك أو يأذيك في صحتك. ياما ناس كتير جدا بيدخن مثلا، يروح عند الطبيب يقول له اوعى الدخان، فخوفا من العلة ومرض عامل ايه؟ يبطل. لا، انت بطلت لله. انت هنا تتهم في توبتك، اتهم توبتك دي مش لله. وقف على ذلك الكثير، يعني مهما عملت اوعى تمني نفسك ان انت حققت التوبة كاملة، ابدا. لازم تتهم التوبة دي انها ناقصة ومحتاجة منك لزيادة جهد وزيادة استغفار وزيادة عمل صالح عشان تقبل عند ربك عز وجل. فهمت يعني ايه اتهام التوبة يا حسام؟ قال لا يتيقن انه ادى هذا الحق على الوجه المطلوب منه الذي ينبغي له ان يؤديه عليه، فيخاف انه ما وفاها حقه، ادي واحد، وانها لم تقبل منه، اثنين، وانه لم يبذل جهده في صحتها، وان توبه عله وهو لا يشعر بها، دي مش توبه خالصه، دي معلوله مريضه وانت لا تشعر، كتوبه ارباب الحوائج والافلاس والمحافظين على حاجاتهم ومنازلهم بين الناس، أو أنه تاب محافظة على حاله فتاب للحال خوفا من ذي الجلال. وناس كتير بالشكل ده يقول لك لا أصل المعصية قدام الناس هتقلل منزلتي عند الناس، يبقى تاب إيه؟ مش خوفا من ذي الجلال ولكن توبا من الحال، أنا رجل إزاي يقولوا علي دي يعمل كذا لعيب، بعضهم يقول كده يعني لا يا عم أشرب عيب يا أخي، ده الناس حتى يقولوا علي ينتقصوني، يعني بعض المجتمعات اللي فيها حفاظ وفيها قيم البعض يخاف يشرب الخمر مش توبة ولكن إيه عشان منزلته بين الناس، يقول لك لحسن منزلتي تقل عند الناس، فاهم؟ نوع من التوبة ولكن غير خالص. قال أو أنه تاب طلبا للراحة من الكد في تحصيل الذنب، إن الذنب ساعات يبقى متعب ماشي كده، اللي عايز يتكف نحيشة لكن دلوقتي بيدفع، صحيح ولا ايه؟ اذا راح بيوت المشبوهة بيدفع ولا ايه؟ صح مظبوط، انا ما اعرفش بسألكم، مظبوط يعني يدفع صح، ولازم يجهز ويجيب مش عارف ايه، ولو كان في البيت عنده والعياذ بالله لازم يجيب عشاء ويجيب شراب مش زنا بس وخمر وبلاوي سودا، صح؟ فبيتكلف، فاحيانا يقول لك لا ده الكلفة زيادة شوية بلاش مش هعمل الذنب ده، مش كده؟ وهاجيب من ايه؟ معهوش، زي اللي بياخد مخدرات محتاج فلوس فساعات بينتنع ليه؟ عشان ما عندهوش فيه، فغصب عنه ايه؟ مفيش النهارده، يبقى ما تركش الذنب كده لله ابدا، ده بس تديله فلوس شوف هيعمل ايه؟ هيجري يروح يجيب، وبعضهم يقعد يتسول عشان يجيب لو ما عندوش. فسبحان الله لازم تتهم التوبة دايما. قال أو اتقاء ما يخاف على عرضه وماله ومنصبه، زي ما قلته خايف من وجهه بين الناس ينتقص عند الناس، أو لضعف داعي المعصية في قلبه، بعضهم ما عندوش الشهوة القوية دي فعادي، مش هو مش تركها يعني تعظيما لله، لا أصلا مش فقط دلوقتي، لكن لما تبقى نفسه هيعمل، تفهم كده؟ بعضهم يقول لك لا النهارده مش عايز يعني ماليش مزاج اشرب، طب هتشرب امتى؟ بكره اما يجي لي، طب هو النهارده امتنع، هل امتنع لله؟ لا هو النهارده عشان ما عندوش نفس الراجل يعني النهارده ما عندوش اول مالوش مزاج، ايوه مالوش مزاج النهارده. طيب يقول او لضعف داعي المعصيه في قلبه وخمود نار شهوته، أو لمنافاة المعصية لما يطلبه من العلم والرزق، يعني المعصية تخالف اللي بيطلبه. طيب ونحو ذلك من العلل التي تقدح في كون التوبة خوفا من الله وتعظيما له ولحرماته جل وعلا وإذلالا له وخشية من سقوط المنزل عنده وعن البعد والطرد عنه والحجاب عن رؤية وجهه جل وعلا في الدار الأخيرة، فهذه التوبة لون وتوبة أصحاب العلل لون آخر. يبقى التوبة الصحيحة اللي توب تعظيما لله ورجاء في القرب من الله ورجاء في النظر لوجه الله في الآخرة، نسأل الله أن يمتعنا بلذة النظر لوجه الكريم في جنات النعيم، اللهم أمين. فدي اللي بنسميها توبة، تائب من أجل الله مش خوفا على صحته أو لعرضه أو ماله إلى آخره، لا تائب لله عز وجل. يقول ومن اتهام التوبة أيضا ضعف العزيمة والتفات القلب إلى الذنب الفينة بعد الفينة وتذكر حلاوة مواقعته، فربما تنفس ربما هاجها اجه، زي ما تتذكر كده شوف حالك مع المعاصي، ده انت كنت بتتلذذ، يبقى توبتك لسه محتاجة لايه؟ لتوبة. ويا مناس يا جماعة يقعد كده بعد ما ربنا من عليه يتوب، فاكر يا واد زمان، فاكر يا عربي زمان، ايام الديسكو دي كانت ايام يا ولا يا ابني انت لسه بتتشاف لسه مبسوط انت المفروض تبكي برضو كان فيها حاجات حلوة يعني كده دي مشكلة كبيرة بتتهم توبتك بعد العملية ده المفروض لما تذكر ذنبك بينك وبين نفسك تنكسر وتبكي وتندم. طيب قال ومن اتهام التوبة طمأنينته ووثوقه من نفسه بأنه قد تاب حتى كأنه قد أعطي منشورا بالأمان فهذا من علامات التهم. بعضهم كده مفكر نفسه خلاص ده في الدرجات العليا في الجنة صحيح فكر نفسه يعني والي صحيح يبقى اتهم توبتك انت لسه بدري عليك يا جماعة. سئل الإمام أحمد رحمه الله متى الراحة يا إمام انت نرتاح قال عندما طبع أحد قدميك في الجنة لما تخش الجنة كده الراحة إنما قبل كده ربنا يسلم. طيب قال ومن علاماتها جمود العين تجد عينك جامدة ما تبكيش اتهم نفسك بقى بعض الناس عينهم جامدة خالص لكن النبي كان بيستعيذ من عين لا تدمع ولا ايه النبي كان يستعيذ من ذلك. شوف حالك كم مرة بكيت من خشية الله كم مرة شفت ذنبي من ذنوبك وبكيت ندما وخوفا من الله عز وجل عينك جامدة لازم تعالج نفسك لازم تكتهد في الطاعات لازم تربيها على النوافل عشان تخشع لازم تدعو ربك ان يرزقك عينا دامعة لان خلي بالك قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله فاللهم ارزقنا هذه العين يا رب اللهم امين ان عينك تبكي من الخشية خايف عشان كده من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله ذكر منهم النبي ورجل ذكر الله خاليا فصادت عيناه لم يعد مع نفسه كده تذكر ذنوب نفسه وتقصيره في جنب الله يبكي يبكي على تقصير نفسه من خشية الله تعالى وتعظيما لله تعالى ماشي كده يا جماعة احنا عايزين نضرب نفسنا على البكاء من خشية الله. اقعد مع نفسك كده وعد سيئاتك شوف ذنوبك قد ايه وعدها وابكي بين ايدي ربك قول له يا رب اغفرني يا رب ما عصيتك الا بجهل مني يا رب اغفر لي ذنبي وابكي بين ايدين ربك عز وجل وانكسر لان الانكسار ده عبادة عظيمة جدا الله يحبها ماشي ايه كمان قال ومن علاماتها جمود العين واستمرار الغفلة كبر دماغه عادي غافل يا رب سلم وألا يستحدث بعد التوبة أعمالا صالحة لم تكن له قبل الخطيئة يعني عارف من علامات قبول التوبة ايه ان انت لما تيجي تتوب من ذنب تبدأ تكتر من أعمال الخير اللي ما كنتش تعملها قد كده دي من علامات القبول ربنا يوفقك لعمل صالح وتزود مش بعدها نزلت تاني مفيش يعني مثلا ما كنتش بتصدق لما تقع في ذنب ابدأ تصدق اعمل أعمال خير تاني يعني جيب أعمال جديدة بالخير اسأل عن جيرانك صل الأرحام اعمل نوافل قيم الليل ما كنتش بقيم ابدأ قيم الليل وهكذا عشان ربنا يرضى عليك ما كنت مقصر في صلاة الفجر الجماعة حافظ وحتى في البرد قوم ولا نفس قوم يصلي الفجر انت مقصرة ليه وهكذا دي من علامات القبول ان تجد ربك يوفقك الأعمال ايه من الخير جديدة تزود إنما لقيت نفسك بتقل مش بتزيد يبقى هذه ليست بتوبة هذه ليست بإيه بتوبة. فالتوبة المقبولة الصحيحة لها علامات منها خذك بعلامات قبول التوبة بقى يعني أنا عايز أعرف ربنا يقبلني ولا لا في علامات تبشرك منها واحد أن يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبلها شوف بعد التوبة حالك إيه أفضل مما كنت ولا أسوأ أفضل يبقى ربنا قبلك ربنا قبل منك التوبة حالك بدأ يتعدل بقيت أفضل وأخير وأكثر عملا صالحا يبقى ربنا قبلك زي ده نقول الحجاج يجي يقول لك يا عم الشيخ أنا حجيت علامة قبول الحج يقول شوف حالك بعد الحج لما رجعت حالك أفضل مما كنت ولا أسوأ أفضل يبقى ربنا قبلك لقيت نفسي رجعت أسوأ بس يبقى ده مش حج يبقى حجك ده محتاج لإيه لحج فانت تقيس نفسك بعد الحج حالك ايه زاد في الطاعة، زاد في الخير، بس يبقى دي علامة قبول. ادي واحد. اثنين، ومنها انه لا يزال الخوف مصاحبا له، لا يأمن مكر الله طرفة عين، فخوفه مستمر الى ان يسمع قول الرسل لقبض روحه: ألا تخاف ولا تحزن وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يفضل خائف لغاية ما ينام على فراش الموت. لما يقولوا الملائكة يبشروه: أبشر بالجنة. هنا بقى ارتاح دلوقتي، هنا الأمن. إنما قبل كده لا، دايما تفضل خائف، خوفا يدعوك لمزيد عمل صالح. قال: ومنها انخلاع قلبه، قلب يبدأ وجد ينخلع، وتقطعه ندما وخوفا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها. شوف الذنب عندك شكله ايه، تجد الذنب الكبير تتقطع له القلوب، تتفطر. فشوف قلبك مع المعصية حاله ايه، عادي ولا بيتقطع، بيحزن ولا ايه. شوف، فلو لقيت قلبك بيتقطع دايما كل ما تتذكر المعاصي، اعرف ان دي علامة قبول. وعلى هذا، وهذا على قدر عظم الجناية وصغرها، وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال: تقطعها بالتوبة. الله، لما يتوبوا تتقطع القلوب بالتوبة. ولا ريب أن الخوف الشديد من العقوبة العظيمة يوجب انصداع القلب وانخلاعه، وهذا هو تقطعه، وهذه حقيقة التوبة، لأنه يتقطع قلبه حسرة على ما فرط منه وخوفا من سوء عاقبته. العاقبة سيئة كثير المعصية. فمن لم يتقطع قلبه في الدنيا على ما فرط حسرة وخوفا، تقطع في الآخرة إذا حقت الحقائق، وعاين ثواب المطيعين وعقاب العاصين. فلا بد من تقطع القلب إما في الدنيا وإما في الآخرة. يا رب سلم. شوف يا جماعة، الجزاء من جنس عمل، اللي يتقطع قلبه في الدنيا لا يتقطع في الآخرة. طب ما تقطعش في الدنيا، هيتقطع فين؟ في الآخرة، عندما يرى نعيم أهل الجنة وعقاب العصين ويكون هو منهم، عندها يتقطع قلبه حسرة وندما يوم لا ينفع الندم. لذا قال النبي: فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة. قال: ومن موجبات التوبة الصحيحة أيضا كثرة خاصة تحصل للقلب لا يشبهها شيء. القلب ينكسر، تجد دايما انت كده منكسر. وذلك بعض الناس يا جماعة في كبر السن كده، سبحان الله، لما يسمع يقعد يبكي. كنت أرى بعضهم في بلادنا، والله يا جماعة مسنين، يقعد يبكي يبكي ويسمع درس العلم ويقعد يبكي. يا عم الحاج مالك بتبكي؟ يقول: يا عم الشيخ احنا ضيعنا كتير، ضيعنا كتير من عمرنا. لو كنا عرفنا الكلام ده واحنا صغار، كنا ضيعنا العمر هباء. فتجده مش بيشعر بقى دلوقتي بالحزن انه كان فرط. عشان كده اقول لك اغتنم فترة الشباب، ما يعرفش يكون شباب اللي كبر في السن. يقول لك: ليت الشباب يعود يوما فاخبره عما فعل المشيب. دلوقتي تقدر تتحرك وتروح وتيجي، مع كبر السن صعب، تجد بقى مش قادر تمشي، مش قادر تتحرك، مش قادر، ها ضعيف، جسمك ضعف. يا إنما دلوقتي عندك صحة وعندك قوة، تقدر تزود من الأعمال، فاغتنم فترة إيه الشباب. لذلك في الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس وذكر منها شبابك قبل هرمك. اغتنم فترة الشباب، إنك لما تكبر في السن قل إنك تقدر تعمل. خلال دلوقتي أنت شاب، ممكن تساعد أخوك المسلم، أخاك المسلم، ممكن تمسك، ممكن تروح تعمل كذا، ممكن تتحرك المسجد، ممكن تروح الحج، ممكن صح تعمل عمرة عندك صحة، بخلاف كبر السن بقى. يا رب سهل. فكثرة القلب دي يا جماعة مهمة جدا، ولا تكون لغير المذنب. الله، اللي بيشعر فعلا بالانكسار ده مين؟ المذنب، انه عارف انه مقصر لمنكسر. ودي أعظم عبادة عند ربك عز وجل، يحس منك الانكسار، إنك منكسر القلب. ماشي كده؟ عشان كده مهم جدا يا جماعة وانت داخل الصلاة تخش منكسر القلب، إنك أثقل بين يدي العظيم سبحانه وجل وعلا. قال: لا تحصل بجوع ولا حب مجرد، وإنما هي أمر من وراء هذا كله تكسر القلب بين يدي الرب كسرة تامة، قد أحاطت به من جميع جهاته وألقته بين يدي ربي طريحا ذليلا خاشعا. فليس شيء أحب إلى الله من الكثرة. الله يحبك تكون منكسر بين يديه سبحانه، إن هو الغني هو العظيم، عليك أن تنكسر بين يديه. علشان كده يا جماعة قال النبي عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، إن دي فيها انكسار، وضعت الجبهة على التراب لعظمة من الله، يجي لك التكريم. كلما زدت انكسارا كلما زاد فضل الله عليك. الجزاء من جنس العمل، كل ما تقرب كل ما يزودك، كل ما تنكسر كل ما يعطيك. إنما شوف طول ما أنت شايف نفسك إزاي يعطيك وأنت يعني شايف نفسك. فعليك أن تخرج من حول نفسك ومن قوة نفسك إلى حول الله وقوته، وتنكسر بين يديه حتى يعطيك سبحانه جل وعلا. المترجم سكت لماذا؟ طيب قال فليس شيء أحب إلى الله من الكثرة والخضوع والتذلل والإخبات والانتراح بين يديه والاستسلام له. فلله ما أحلى قوله، ما أحلى قوله في هذه الحال، أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني. احفظ يا جماعة الدعاء ده أول، تدعي ربك تقول له أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، يعني أنا ذليل بين إيديك أهو وأنت العزيز، ارحمني يا رب. أسألك بعزك وذلي إلا رحمتني، أسألك بقوتك وضعفي، وبغناك عني وفقري إليك. هذه ناصية الكاذبة الخاطئة بين يديك، عبيدك سواي كثير وليس لي سيد سواك. سبحانك أنت عبيدك كثير غيري، إنما مليش غيرك يا رب، وليس لي سيد سواك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير. سؤال من خضعت لك رقبته ورغم لك أنفه وفاضت لك عيناه وذل لك قلبه. الله شوف المناجاة يا جماعة، المناجاة فيها انكسار. بعض الناس بيدعي أنا ولا على باله، خلاص بقت عادة، اللسان يتسوى خلاص، لكن ما فيش تعظيم في القلب ولا انكسار ولا ذل. كيف يستجيب لك الله عز وجل وانت بتدعو باللسان فقط فيه غفلة وفيه لا؟ يقول لك وانت بتدعو لازم تستشعر عظمة من تدعوه وتشعر حاجتك اليه فتذلل، وادعو كده باخلاص وبصدق وشوف انت بتقول ايه. مش بتغفر لنا ايه ده؟ ينفع الكلام ده يا جماعه؟ والله ما ينفع خالص. زي بعضهم بقى في المعصيه تقول لي يا فلان انك ربنا غفور رحيم، غفور رحيم، وارى بعضهم والله ماسك الشيشه على القهوه يا رب استرها يا رب استرها يا رب، وعمال يتعاطى الحرام. ازاي ربنا يستجيب؟ فانت بتبدا تتذلل بين يديه سبحانه جل وعلا. قال فهذا وامثاله من اثار التوبه المقبوله، فمن لم يجد ذلك في قلبه فليتهم توبته وليرجع الى تصحيحها. فما اصعب التوبه الصحيحه بالحقيقه، وما اسهلها باللسان والدعوه، وما عالج الصادق بشيء أشق عليه من التوبة الخالصة الصادقة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هنبدأ ننتقل للحقيقة الثالثة وهي الغير لله والغضب لله. الله وأرى إنها محتاجة لقاء غير اللقاء، فأكتفي بهذا القدر في هذا اللقاء عن حقائق التوبة. إن شاء الله إن قدر بقى وكان اللقاء هنقف مع الحقيقة الثالثة من حقائق التوبة، وهي الغضب والغيرة لله عز وجل، وعدم الاعتذار عن المخالف بالقدر. بعضهم كده يعصي يقول لك ربنا قدر عليا كده، هنشوف الكلام ده صواب أم خطأ. انتظرونا إن شاء الله إن قدر بقى وكان اللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم.